إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحباب، نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته ما كنا قد ابتدأنا الكلام عنه في المرات السابقة، فكنا نتكلم من خلال هذه الصورة التي تتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم من أولها إلى آخرها، حتى يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأمر وأن العاقبة على ما عند الله سبحانه وتعالى وعلى ما قدر الرب سبحانه وتعالى، فهو الملك الذي يتصرف في ملكه كيفما شاء، فلله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المرجع والمآب والمصير. تكلمنا أيها الأحباب من خلال هذه الصورة وعلى أساس المقاييس المادية، نجد أن هذه المصالحة التي تمت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بما يعرف بصلح الحديبية، حيث أنها قد شمل ذلك العقد وهذه المصالحة على بنود نراها وكأنها بنود مجحفة للطائفة المؤمنة، نرى ذلك وكأن الاستعلاء كان للكافرين، ولكن هذه مقاييس مادية، هذه مقاييس لا تنفع أمام ما قرر وقدر ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل سماه بالفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا فتح على الرغم أن الصحابة كما بينا قد اعترضوا في بداية الأمر، كيف نعطي الدنيا في ديننا وموتانا في الجنة وموتاهم في النار ونحن على الحق هم على الباطل؟ فعند ذلك رأوا أنها بنود مجحفة، هذه رؤيا البشر، ولكن كما بين الله عز وجل كيف يأتي الفتح وكيف تكون العاقبة، فقد قدر سبحانه وتعالى وقضى أن العاقبة دوما للمتقين، حتى لو كان الظهور في بعض الأحيان للطائفة الكافرة للطائفة الفاجرة، ولكن العاقبة لن تكون بأي حال من الأحوال إلا للمتقين. هذا موسى عليه السلام ينادي في قومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فبين الله عز وجل أن هذا العقد الذي تم بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش عندما ردوه عن هذه العمرة في ذلك العام وكتبوا هذه البنود التي نراها مجحفة للطائفة المؤمنة، ولكن كانت هي الانطلاقة إلى ذلك الفتح، الانطلاقة إلى ذلك تعميم هذا الدين ودخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا الواجب الحتمي اتجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واجب لابد أن يعقد في قلب كل إنسان مسلم، بعدما بيّن لنا سبحانه وتعالى المهمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعلى ذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا اصطفى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وانتدبه لهذه المهمة، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فكان ذلك الواجب لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين حال ذلك الذي يتقاعس عن الذب عن دين ربه سبحانه وتعالى ويتخلف عن نصر ذلك الدين. بين الله عز وجل أن البعض قد يقدم هذه المبررات الواهية، يقدم هذه الأعذار وهي ليست بأعذار، فإنما الأعذار هي ما اعتبره ربنا سبحانه وتعالى وقضى أنه عذر شرعي، أما ما دون ذلك فهذا أمر مردود على أصحابه حتى لو ظنوا أن هذه مبررات، حتى يتقاعسوا ويتخلفوا عن الجهاد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقص علينا ربنا سبحانه وتعالى قصة هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الله عز وجل من حالهم، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من بواطنهم، إن كان ذلك الظاهر نراه فالله تعالى يرى ظاهر العبد ويرى باطن العبد. فالله تبارك وتعالى نعت لنا ما أدمر في قلوب هذه الطائفة التي تخلفت عن الذب عن دين ربها أو عن نصر ذلك الدين. قال سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الله عز وجل يبين لنا أن الإنسان في بعض الأحيان قد يحتج بمبررات، يرى هذه المبررات وكأنها مبررات مقنعة، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تكون مخادعا للعباد، تستطيع أن تعتذر إلى العباد، ولكن كيف تعتذر إلى الرب سبحانه وتعالى؟ والله تعالى مطلع على ما بداخلك، الله عز وجل مطلع على ما في قلبك، فاحذر ذلك على نفسك. فكما قال وبين صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر سبحانه وتعالى إلى قلوبكم التي في صدوركم. الله تعالى ينظر ما أضمره ذلك العبد في قلبه، الله تعالى ينظر إلى هذه البواطن كما ينظر سبحانه وتعالى إلى هذه الظواهر. فاحذر على نفسك، احذر أن تكون قد أضمرت ذلك الأمر الذي يخالف هذا الظاهر. الله تعالى بيّن لنا من حال هؤلاء الذين تخلفوا عن رسوله، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذا الشغل الشاغل للإنسان، إن كان ذلك الإنسان قد تقاعس في نصر ذلك الدين وفي الذب عن دين ربه، ما الشاغل الذي شغل ذلك الإنسان؟ هذه مشاغل الإنسان، انشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، انشغل بالدنيا عن طلب ما عند ربه سبحانه وتعالى، انشغل بعطايا الرب سبحانه عن المنعم جل في علاه، فتقاعس وتخلف عن تنفيذ أوامر ربه سبحانه وتعالى، وأتوا بهذه المبررات الواهية التي لا قيمة لها ولا وزن عند الله سبحانه وتعالى. قد يكون لها ذلك الوزن والقيمة عند الناس، ولكن العبرة على ما عند الله، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الله عز وجل من حال نفاقهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أما المؤمن فالظاهر كالباطن، بل أن ذلك الظاهر ما عبر إلا عن باطن ذلك الإنسان. المؤمن لا يفصل بين القول والعمل، أقواله ملازمة لهذه الأعمال. أما المنافق فكما قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، يتكلم بالكلمة حتى ظن المستمع أنها من الحق والصواب، ولكن ما أضمر في قلبه إلا ذلك الكذب. هذه علامة، إن كان عبد يعامل فلتعامل ربك سبحانه وتعالى. إياك أن تعامل الخلق، وإياك أن تطلع على خلق الله عز وجل، ولكن اطلاع الإنسان على ما عند ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيّن لنا من أحوالهم، ورد الله عز وجل عليهم هذه المقولة: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله عز وجل نؤمن أنه سميع وأنه بصير، وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. نؤمن أن الله تعالى لا يغيب عنه شيء، لا في الأرض ولا في السماء، ما من ذرة في السماوات ولا الأراضين إلا والله عز وجل يعلمها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما من ذرة في السماوات الأرض إلا والله عز وجل عليم بها، قدر ذلك سبحانه وتعالى في الأزل، قدر ذلك سبحانه وتعالى وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وهذا في علم الله عز وجل الأزلي. حتى تؤمنوا بربكم وتؤمنوا بأوصافه وصفاته، وحتى تعاملوا الرب سبحانه وتعالى بما يستحق وبما وصف به سبحانه وتعالى. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله عز وجل ينبهنا أن تكون مراقبا لربك سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منك من قول أو فعل أو من حالة أو من هيئة، فأنت لا تغيب عن ربك سبحانه، ولا تخفى عن إلهك عن الملك سبحانه وتعالى. فبين الله عز وجل لماذا تقعسوا، ما هي الأسباب الداعية لتقعس الإنسان عن نصر ذلك الدين أو الذب عن دين ربه سبحانه وتعالى. قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من حال هؤلاء الذين تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الله عز وجل بيّن لنا من صفات المنافقين، عندما بيّن لنا ذلك سبحانه هذا فيه تحذير للإنسان أن توسم بسمة من سمات المنافقين. كان من رحمته سبحانه وتعالى ومن لطفه بعباده ومن إنعامه وإحسانه أن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات المنافقين حتى تحذر هذا النفاق على نفسك. فقد نادى الله عز وجل وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. بيّن الله عز وجل حال المنافق في موالاته للكافرين، ما السبب والداعي لذلك؟ يخشى على دنياه، حتى إن كانت الغلبة للكافرين كانت له تلك اليد عند الكافرين، يخشى على حياته وكانها هي الحياة التي يخلد فيها الإنسان وكانها حياة أبدية. فعند ذلك هذا الإنسان ضحى بالحياة الأبدية في مقابل دراهم معدودة، في مقابل حطام الدنيا الزائل الفاني، ولكنه قدم الدنيا على الآخرة. هذا وحال المنافق. فكان لابد أن يكون هناك موازنة يعقدها ذلك الإنسان في قلبه، أن توازن بين الدنيا والآخرة أيهما تطلب، فلتعمل لما تطلب. إن كنت ممن يطلب الدنيا فلتعمل للدنيا، وإن كنت ممن يطلب الآخرة فالآخرة لها أو أهل الآخرة لهم سمات ولهم مقومات يطلبون الآخرة من خلال اشتمالهم على ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ختم الله عز وجل هذه الآيات حتى يعلم الإنسان أن كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى بقدر، ولا تصرف لأحد في ملك الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ثم تأتي الآيات لبيان الأعذار المعتبرة شرعا. قال الله تعالى في بيان الأعذار التي من خلالها قد يتقاعس الإنسان أو نقول يتخلف الإنسان عن الجهاد لأنه معذور عند ربي سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. علينا بطاعة الله، هذا سبيلك إلى الجنة. إن كنت ممن يطلب هذه الجنة، وإن كان مبتغاك أن تصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى دار السلام، فلا بد أن تشتمل على تلك المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وإلا ما أيسر الأماني وما أعصر التطبيق. هذا هدف في حياة الإنسان. ما هدفك في حياتك؟ هدف الإنسان هو أن يطلب رضا الرب سبحانه، أن يطلب أن يكون من ساكني الدار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه. ما السبيل إلى ذلك؟ ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وسبيلك إلى الجنة تكمن في طاعة الإنسان لربه، وطاعة الإنسان لهذه الأوامر التي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. مرد ذلك عليك، مضرة هذا عليك. فالله تعالى لا يضر بمعاصي العباد، كما أنه سبحانه وتعالى غني حميد لا ينتفع بطاعات العباد، ولكن الطاعة والمعصية لا يصاب بها ولا يجازى بها إلا الإنسان. كانت طاعة ينتفع بها الإنسان عند ربه، وإن كانت معصية فمضرة ذلك لا تقع إلا على ذلك الإنسان. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في مقابل هذه الصورة، عندما تخلف من تخلف عن الجهاد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيّن الله عز وجل هذه الصورة المشرقة للصحابة رضي الله عنهم، هذه النماذج المشرفة والمشرقة لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبة الدين ولإقامة هذا الدين ولصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم رجال تحملوا مسؤولية ذلك الدين، وذبوا عن دين ربهم، وضحوا بكل غال ورخيص من أجل الذب ونصرة هذا الدين. فالله تعالى خلى عليهم هذا الرضوان، استحق رضوان الرب سبحانه لكنه كان مبتغى هؤلاء القوم، كان المقصد الأسمى عند هؤلاء كيف يحصلون على رضا ربهم سبحانه وتعالى. فكان الجزاء من جنس العمل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. تعرف على قدرة ربك، تعرف على قدرة الملك سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فربك قدير، ربك سبحانه وتعالى والملك، ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلتكن على يقين من ربك، ولتكن على يقين من صفات ربك، ولا بد أن تسعى لكي تحقق هذه العبودية لربك سبحانه من خلال الأسماء والصفات، من خلال ما تسمى به سبحانه، ومن خلال ما وصف به سبحانه وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن هذه الطائفة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. وكما بينا أن القصة شأن هذه البيعة، بيعة الرضوان أو بيعة أهل الشجرة، كان السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة ينبئهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى لقتال، ولكن ما أتى إلا لكي يطوب بذلك البيت. فعند ذلك طار ذلك الخبر غير الصادق إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. عند ذلك بايع الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله وألا يفروا حتى لو كانوا قلة قليلة، لأنهم يعلمون وما النصر إلا من عند الله. ما كان ذلك النصر مآل إلى قوة أو غير ذلك، أو أنه يعتمد على القوة، ولكن يعتمد أساسا على هذه القوة الإيمانية التي ينبغي أن تكون في أعلاها وأرقاها، ثم أن يعد العدة على حسب تلك الاستطاعة من القوة المادية. هذا هو حال المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بايعوا هذه البيعة، بيعة الرضوان، وكانوا ما يقرب من 1400 أو 1500 كما قال البعض. هؤلاء بايعوا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله وألا يفروا من العدو حتى لو كانوا قلة، حتى لو كانوا قليل العدد، فإنهم لا يفرون مهما كان عدد هؤلاء الكفار، ويعلمون يقينا أن الله تعالى مؤيد لأوليائه وأن الله تعالى ينصر أولياءه. فعند ذلك الله عز وجل رزقهم هذه المنحة وتلك العطية أن خلع عليهم الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. انظر إلى قلبك، انظر إلى أمر الآخرة، أين موطن الآخرة ومعلم الآخرة في قلبك؟ أكانت الآخرة تحتل هذه المكانة أم كان احتلال هذه المكانة للدنيا دون الآخرة؟ قد يتكلم الإنسان بكلام معسول، ولكن أين واقع هذا الكلام داخل قلب الإنسان؟ اعلم أن ربك سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك، فإن نظر الرب سبحانه وتعالى إلى قلبك ماذا يجد؟ ماذا يرى ربنا سبحانه وتعالى في قلبك؟ أيرى ذلك المعلم الواضح للآخرة أم يرى معلم الدنيا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ربط الله عز وجل على قلوبهم فكانت قلوب مطمئنة ونفوس ساكنة بذكر الله سبحانه وتعالى عندما أتموا هذه البيعة بأمر من ربهم سبحانه وتعالى. وهذا حال الطائع لرب سبحانه وتعالى، هذا هو حال الطائع، أن يكون منفذا لكل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ما من أمر إلا ويمتثل، وما من نهي إلا وكان يجتنب. ثم بين الله عز وجل أنه أفاض على هؤلاء من هذه المغانم، الله عز وجل أفاض عليهم من المغانم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما، حكيما فيما حكم وقضى وفيما شرع لنا سبحانه وتعالى. عزيز لا يمانع، الله عز وجل لا يغالب ولا يمانع. هذا لابد أن يكون مستقرا في قلب العبد المؤمن عندما يتعرف على رب سبحانه وتعالى أنه عزيز وحكيم سبحانه وتعالى. أعطاهم هذه المغانم، فكانت هذه الغنيمة في غزوة خيبر، وما غزا في خيبر إلا الطائفة التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. 1500 كانت هذه الغنيمة من خيبر من نصيب هؤلاء، أنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فأثابهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه المغانم. وكان في المقابل أن الله سبحانه وتعالى جعل الكفار عند ذلك لا يتطاولون على المؤمنين ولا يقاتلون المؤمنين، ولكن امتنعوا حتى تكون آية من آيات الله عز وجل لتنظر أيها المؤمن أن الله تعالى لا يغزل أولياءه، وأن الله تعالى ناصر هذه الطائفة المؤمنة، ولكن متى أخلصت هذا الدين وجردت هذا الدين لربها سبحانه وتعالى. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، ييسر لكم سبيل الصراط المستقيم. هذه منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى ييسر لك ذلك الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله عز وجل والموصل إلى الجنة. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه كيف يؤيد الطائفة المؤمنة التي أخلصت ذلك الدين لربها وجردت هذا الدين بكليته إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله عز وجل يأمرنا أن نقرأ في القصص في قصص الأمم السابقة وأن نتدارس هذه السنن الكونية، كيف أن الغلبة ستكون للمؤمنين وكيف أن العاقبة للمتقين، حتى لو ظهر لنا في لحظة ما أن الغلبة للكافرين فهذا لن يدوم بأي حال من الأحوال. الله عز وجل بيّن لنا من جبن هؤلاء ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، لا تبديل لتلك السنن، إنها سنن كونية. اقرأوا بتدقيق وعناية في سنن الله الكونية فيما حدث مع الأمم السالفة في هذا القصص القرآني الذي حكى لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، كيف كان ذلك الحال مع نوح عليه السلام ثم كانت لمن كانت العاقبة. هذا هود عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى عاد وفعلوا معه ما فعلوا، ولكن في النهاية لمن كانت العاقبة. انظر إلى صالح الذي أرسله الله عز وجل إلى ثمود، ثم انظر إلى نهاية هذه الأمة فلمن كانت هذه العاقبة. وكذلك هذا القصص القرآني الذي قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى لمن كانت العاقبة. لذلك لا نعجب أن موسى عليه السلام عندما وجه ذلك الخطاب إلى بني إسرائيل بعد ذلك الذل والهوان الذي أذاقوه على يد فرعون وجنده، ماذا قال لهم موسى؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، نحن نحتاج أن نستدعى هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى في قلوبنا، وأن نثق بالله عز وجل كما وثق الصحابة رضي الله عنهم في ربهم. والإنسان يحتاج إلى أن يكون على يقين مما ذكر لنا ربنا سبحانه أن العاقبة للمتقين. هذا أمر لا بد أن يعقد في قلب كل إنسان مسلم، ولا بد أن نحيي هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، أن تكون واثقا بوعد الله عز وجل، فقد وعد سبحانه وتعالى بذلك. وعد الله عز وجل مأتيا لا محالة، لا يتقلب بأي حال من الأحوال، ولكنها مسألة إيمان، إيمان الإنسان بربه وثقة الإنسان بالله عز وجل. هذه الثقة لا نستطيع أن نستجلبها إلا بقدر معرفة الإنسان بربه ووقوف الإنسان على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته، كيف نقف مع كل اسم من أسمائه وكل صفة من صفاته، وكيف السعي أن نحقق هذه العبودية الحقة مع كل اسم من أسمائه وكل صفة من صفات الرب سبحانه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. لن يضروكم إلا أذى، وإن قاتلوكم لا يولون الأدبار. الله عز وجل بيّن أنهم لن يضروكم إلا أذى، أما إن وقفوا أمامكم فإنهم أجبن ما يكونون، إن وقفوا في اتجاهكم فإنهم أجبن ما يكونون، وأن العاقبة لن تكون إلا لجند الله عز وجل الذين كتب الله عز وجل لهم النصر والفلاح والظفر في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك بتنتقل الآيات ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعلى إثرها خرج يعتمر في ذلك العام هي رؤيا حق، والله تعالى لا يغزو الأولياء. هذه رؤيا حق ولم تكن من أضغاث الأحلام أو من أحلام من أضغاث الشياطين أو غير ذلك، ولكنها كانت رؤيا حق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله تبارك وتعالى يعلمنا أنك لابد أن تسلم لشرع الله، أن تسلم لأوامره. لا تزن هذه الأوامر بالموازين العباد الفاشلة ولا بموازين العباد الخاربة، ولكن زن ذلك بما عند ربك سبحانه وتعالى. الله عز وجل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا، وهي رؤيا حق كما قال سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعلم ما لم تعلموا، سلم لربك سبحانه وتعالى. العاقبة مطية عنا، العاقبة مخفية عنا، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى معلومة. فكان لزاما أن تسلم لربك سبحانه، وأن تستسلم وتنقاد لأوامر ربك سبحانه وتعالى، وياك وإعمال العقل في ذلك، أو أن تكون ممن يرد أمر ربك سبحانه بما يراه من عقله. ولا تذكر دوما أن الشيطان ما خرج عن طاعة ربه إلا عندما نظر إلى ذلك الأمر وأمر الله عز وجل وكان له وجهة نظر. فالله تعالى يحذر من ذلك: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله عز وجل مؤيد لأوليائه، الله تعالى ناصر لأوليائه، ولكن علينا أن نقرأ جيدا وبتدقيق هذه السنن الكونية، فإن السنن الكونية لا تعرف المحاباة، لا تعرف المحاباة. فبين الله عز وجل أنه اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن حتى يقوم بإبلاغه إلى الناس، والله تعالى تكفل بإظهار هذا الدين، وأن الغلبة والنصر لذلك الدين، وأن حتى لو كان في بعض الأحيان أن الظفر كان للكافرين، هذا لن يدوم بأي حال من الأحوال، ولكن النهاية هي نهاية محتومة. الله عز وجل قضى بها أن العاقبة للمتقين. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم تأتي ختام هذه الصورة، ينعت لنا ربنا سبحانه وتعالى حال الطائفة، هذه الطائفة التي كانت في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي أوصافهم؟ ولما ذكر الله عز وجل من أوصافهم حتى نسعى أن نتصف وكأننا نعيش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ماذا حالك وبالك لو كنا في ذلك الزمن الذي كان فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أن نتصف بهذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها الصحابة، أم نتخلف عن تلك الصفات؟ إن كنا نقول سنتصف بهذه الصفات، فما المانع أن توصف بهذه الصفات؟ ما المانع أن تشتمل على تلك الصفات وكأننا نعيش هذه الحياة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حياتنا في دنيانا الآن؟ أن نستحق أن نكون في صحبته؟ أن نستحق ذلك؟ من استحق ذلك لابد أن يشتمل على تلك الصفات والخلال التي ذكرها سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا وحال الصحابة، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صحبة النبي، هؤلاء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصفون بما وصف لنا ربنا سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا هو الهدف الأسمى عند الصحابة، الكل قد اشترك في ذلك الهدف، كل الصحابة رضي الله عنهم اشتركوا في هذا المقصد الأسمى. لذلك كان من من الله عز وجل ومن أنعامه أن الله سبحانه وتعالى خلع عليهم الرضوان. لا يذكر ذلك الصحابي إلا ونقول رضي الله عنه، فقد قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا؟ لأنهم سعوا إلى الحصول على رضا الرب سبحانه، ما كانوا يأتمرون بأمر فيمتثلون ذلك الأمر إلا من أجل رضوان الله عز وجل، وما كانوا يبتعدون عما نهى عنه ربنا سبحانه إلا ابتغاء الحصول على رضوان الله عز وجل. هذا وصف الرحمن سبحانه وتعالى لتلك الصحبة. فالله تبارك وتعالى نعت لنا ما كان في قلوب الصحابة، ونعت لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المقصد الأسمى عند الصحابة رضي الله عنه. والله إنهم ما تنازعوا على دنيا، ولكنهم ما كانوا يتبادرون ولا يتسابقون إلا من أجل الحصول على رضوان الله. وهذا قاسم مشترك بين جميع الصحابة كما وصف لنا الملك سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، هذه علاقة هؤلاء بخالقهم. كيف كانت العلاقة؟ فإنهم ما من لحظة إلا وكانوا يعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ما كانوا ينفكون عن الطاعة لا بالليل ولا بالنهار، يخضعون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، ويتسابقون في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، يبتغون بذلك يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كانت هذه الجائزة سعادة الدنيا والآخرة، غفران الذنب والسعادة والظفر والفلاح في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هذه المقومات الأساسية لغفران الذنب واستحقاق الإنسان ذلك الرضوان من ربه، وأن يستحق أن يكون من أهل الجنة. مقومات ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه بالإيمان الصحيح الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وبالأعمال الصالحة التي عمروا بها الأوقات واللحظات. لم تتفلت لحظة من الصحابة رضي الله عنهم إلا وكانوا يعمروها بطاعة الله عز وجل، فكان ذلك الوعد المأثي من الله عز وجل. وصدق الله عز وجل فيما وعد الصحابة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه سورة من سور القرآن، كيف نستفيد بذلك، وكيف نقف مع الآيات، وكيف نكون وننضم إلى هذه الصحبة التي كانت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو بعد الزمان بيننا وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلة ما زالت موصولة. فكل من كان موصوفا بما وصف به الصحابة كان مستحقا لذلك الثواب والجزاء من الله تبارك وتعالى. هذا الجزاء وتلك السعادة في الدنيا والآخرة، مناط هذه السعادة مقوماتها هو الإيمان والعمل الصالح، أن نؤمن كإيمان الصحابة وأن نعمل هذه الأعمال الصالحة التي انتدبنا ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا بها، فقاموا بتنفيذ والاستسلام والانقياد والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، فاستحقوا أن الله تعالى جزاهم من جنس أعمالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.